بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. اتكلمت ويا حضراتكم في الاسابيع الماضيه خلال فتره الصوم المقدس عن لغات المحبه، وهي تقديم اسمى المشاعر الانسانيه من خلال الحب. ومن الكلمات المشهوره في حياتنا المسيحيه وفي الاديوره كلمه اغابي، يعني لما باجي رايح عند قليت واحد من أباء الرهبان وأنا بخبط على الباب بقول له أغابي. أغابي معناها اصنع محبة. وأغابي في اللغة اليونانية الكلمة معناها الحب السامي. طبعا كلمة حب لها معاني أخرى في اللغة اليونانية يعني، لكن أسماها هي حب الأغابي، وده الحب اللي حبنا بيه ربنا. اتكلمت وياكم على ان توجد 5 لغات تعبر عن المحبة، وطبقنا اللغات الخمسة دهيت على اسابيع الصوم المقدس. اتكلمنا عن لغة تقديم الهدايا في اسبوع التجربة، ولغة اللمسات الرقيقة في اسبوع الابن الضال، ولغة الحوار والكلام، واللي تشمل الاحترام والتحفيز في أسبوع المرأة السامرية. وتكلمنا في الأحد الماضية والأسبوع الماضي عن أسبوع المخلة عن لغة تقديم الهدية، تقديم الخدمة، تقديم خدمة للآخر دون أن يطلب. النهاردة هنتكلم عن أسمى الهدايا التي تقدم وتعبر عن الحب، وهي لغة تقديم الوقت. وبقول عليها أسمى وأغلى حاجة، لأن هدية تقديم الوقت هدية لا يمكن أن تستعوض. يعني لو رحت الفرصة، لو راح الوقت، أجيب وقت منين تاني؟ مفيش. لو راح وقت معين بتاريخ معين خلاص. فلغة تقديم الوقت هي اللغة اللي دايما يسموها quality time، يعني وقت جيد بيتقدم للآخر. الأسبوع الأخير في الصوم قبل أسبوع الآلام بيبقى أسبوع بنسميه المولود أعمى. والمولود أعمى بنقرأ إنجيله يوم الحد اللي فات، لكن يوم الجمعة اللي قبليه كنا بنقرأ إنجيل في القداس، إنجيل مقابلة السيد المسيح مع نقوديموس. يعني يوم الجمعة في مقابلة نقوديموس، وده شخصية يهودية راقية، ثم يوم الحد كان معجزة شفاء المولود أعمى. ما بين الاثنين دول هنتكلم، وما بينهم هنكتشف تقديم الوقت الذي قدمه المسيح سواء لنقوديموس أو للمولود أعمى. هقرأ وياكم نص إنجيلي اللي بيتكلم عن مقابلة السيد المسيح لنقوديموس. في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 3 في العدد الأول: كان إنسان من الفريسيين اسمه نقوديموس رئيس لليهود. كلمة رئيس لليهود عشان تبقى قريبة لذهننا زي عضو في البرلمان، السنهدريم اللي هو المجلس التشريعي الأعلى عند اليهود، كان ده عضو موجود فيه. وده مجلس كان بيكون من 70 عضو وله أثره وتأثيره في الحياة اليهودية. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نقوديموس، نقوديموس ده كان شخصية علامة، فبياخد ويدي والمسيح، والمسيح يعني مطول باله عليه: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ مدام في ولادة يبقى لازم يبقى فيه طفل صغير خالص، لكن ده شيخ كبير في السن. أجاب يسوع وقال الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المرة الأولانية يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. المرة الثانية بيفسرها أكثر المسيح إنه يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، المولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا؟ استغرب من كلام المسيح. أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، مرة ثالثة، إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. والمجد لله دائما أبديا أمين. الكواليتي تايم، الوقت الجيد، أعظم هدية يمكن أن يقدمها الإنسان لآخر هي الوقت. أعظم هدية، وعلى كل المستويات الإنسانية، زوج لزوجته أو زوجة لزوج، أب أو أم لولادهم وبناتهم، إخوات لبعض، أصحاب، أصدقاء، زملاء، رئيس ومرؤوس، خادم ومخدوم، كاهن وحد من الشعب اللي بيخدمه. اعظم هديه واغلى هديه هي الوقت. وتعالى نتكلم، نمشي ونشوف اللغه دهيت ايه معناها وتفاصيلها من خلال المقابله ما بين نيقوديموس ومقابله المولود اعمى. قصه المولود اعمى والمعجزه كلنا عارفينها. المولود أعمى، إنسان اتولد أعمى، يعني إنسان معاق ملوش الجهاز البصري. وطبعا لما يتولد في قرية صغيرة، يتولد إنسان أعمى بيبقى حديث القرية كلها. اللي اتولد أعمى ده زمان ما كانش فيه قوانين تأمينات ولا مساعدات ولا دخل ولا حاجة، فده مصيره إنه أولاً ما فيش علاجات، ما فيش مستشفيات، ما فيش أطباء عيون. والحاجة التانية إن ده مصيره إنه هيستعطي من الناس، هيعيش إزاي يعني، لا يعمل. فالمولود أعمى لما شافوا المسيح، التلاميذ سألوا المسيح مين أخطأ، قال أبوه أو أمه عشان يتولد أعمى. ذهنية وعقلية اليهود مرتبطة إن الأمراض الجسدية مرتبطة بالخطية. خطية صغيرة تبقى مرض صغير، خطية كبيرة يبقى مرض كبير. مرض كبير أو زي المولود أعمى ده يبقى الأب والأم السبب فيه. طبعا زمان ما كانش فيه علوم الوراثة جينيتكس، ما كانش فيه تقدم علمي، ما كانش مفهومة الأمور دي كلها. وبرضو أنا أحب أضيف هنا حاجة مهمة وعملناها في الكنيسة من أسبوع. عملنا مبادرة اسمها مبادرة مخاطر زواج الأقارب. زواج الأقارب بصفة عامة حسب قوانين الوراثة ينشئ أكثر من 10,000 مرض وعرض، من ضمنها أنه يتولد أعمى أو يتولد بدون الجهاز السمعي، ما يسمعش أو ما عرفش يتكلم، يبقى أخرس. فزواج الأقارب ربما، طبعا ده يعني مش مؤكد أو معروف في الإنجيل، ربما الأب والأم كانوا أقارب وخلفوا الإبن ده المولود أعمى. طبعا مولود أعمى كلنا عارفين مدى المعاناة اللي بيعيشها. فلما فتح، وأنا هجيب القصة بقى من آخرها، لما فتح، وطبعا دي معجزة بكل المقاييس. الجميل أنه عمل وياه تحقيقات كتيرة، لكن هذا الرجل الذي كان أعمى كان شاهدا للحق. اسمع كده، قالوا له إزاي أبصرت؟ إزاي فتحت يعني؟ عايزين نفهم الحكاية دي. رد عليهم كده، قال لهم إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني، وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل، فمضيت واغتسلت فأبصرت. مضيت يعني سمعت الكلام، واغتسلت من البركة اللي قال لي عليها ورجعت مبصر. هو شاهد للحق. في المقابل نيقوديموس بنفس الطريقة أيضا شاهد للحق. لما راح يقابل المسيح، وراح له ليلا، خدوا بالكم أنه راح يقابل المسيح بالليل عشان ما حدش يشوفه، عشان الوجاهة الاجتماعية بتاعته. ومعروف دايما نيقوديموس الذي قابل المسيح ليلا، يعني الصفة دي بقت مرتبطة بيه في الكتاب المقدس. يقول كده وهو بيكلم المسيح، يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. طبعا بيتكلم بمفهومه، لكن العبارة دي أنه شاهد للحق، شاهد على المسيح رغم أنه يهودي نيقوديموس. يعني لما ابتدوا يقابلوا المولود أعمى، ابتدوا يعملوا له تحقيقات. وهنا أرجوكم تاخدوا بالكم من أصحاب العقول المغلقة. المعجزة واضحة جدا، واحد أعمى أبصر. هو حتى في الآخر يقول الشهادة بتاعته، كنت أعمى والآن أبصر، باختصار شديد خالص. لكن الإنسان اللي عقله مغلق وقلبه منغلق لا يمكن أن يرى النور. شوف بقى عمل ويا تحقيقات إيه. أول حاجة جابوا الأعمى، هو أنت اللي كنت أعمى؟ أيوة أنا اللي كنت أعمى. أبصرت إزاي؟ يحكي الحكاية. بعد شوية الجيران راحوا يسألوا الجيران. المحاكمة الثالثة الفريسيين، هو ده اللي اتولد أعمى؟ ناس يقولوا آه، ناس يقولوا لا، ناس يقولوا واحد يشبهه. قالوا طب نجيب أبوه وأمه، ده ابنكم؟ أيوة ابننا. ده المحاكمة الرابعة اللي هي الأبوين، هو ده ابنكم؟ أيوة ابننا. اتولد أعمى؟ أيوة اتولد أعمى. طيب أبصر إزاي؟ هم خايفين من اليهود، فقالوا له، قالوا العبارة المشهورة عنهم، هو كامل السن فاسألوه. المحاكمة الخامسة جابوا الأعمى مرة تاني. أرجوك تفهم وتاخد بالك إن اللي عقله مقفول مظلم لا يمكن أن يستوعب الحقيقة. المعجزة واضحة، وضوح الشمس، لكن للأسف، وزي ما قلت في تعبير آخر مش عارف الأسبوع اللي فات أو قبله، إن أحيانا يبقى إنسان شايف النور لكن حاطط غمامة على عينيه، حاطط إيديه على عينيه، يوم مش ممكن يشوف النور. في ناس كده، في ناس كده، أحيانا نسميهم في الكتاب المقدس أصحاب السبت، إن المعجزة تمت يوم سبت، ويوم السبت ده ما يتمش فيه أعمال، زي معجزة شفاء الإنسان الوحيد أو المخلع بتاعة الأسبوع الماضي. نيقوديموس بنفس الطريقة، المسيح خد ودوياه، وكل مرة زي ما قريت قدامكم يقول له الحق الحق أقول لك، قالها له ثلاث مرات. ومطول باله خالص المسيح. هو مطول باله ليه؟ بيقدم الوقت الطيب والجيد كهدية لهذا المعلم نيقوديموس. ورغم أن المسيح شرح له حاجات كتيرة، وابتدى شوية بشوية وياه عشان يبني الثقة. فيصير المولود أعمى إنسان مبصر واضح وشاهد للحق، ويصير نيقوديموس أيضا شاهد للإيمان. نيقوديموس ده اللي بنقول آخر لحن في يوم الجمعة الكبيرة، الجمعة العظيمة، نيقوديموس اللي خدوا الأطياب وراح يحطوها، ويوسف الرامي راح يحطوها على جسد المسيح، فبنذكره في لحن غلغوسة اللي بنقوله في آخر يوم الجمعة اللي هو لحن الدفن، نيقوديموس ويوسف الرامي اللي شاركوا في كده. المسيح قابل المولود أعمى بعد كده وقال له أتؤمن بابن الله؟ ما كانش يعرف مين اللي شفاه. أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. فقال أؤمن يا سيد، وسجد له. ده المولود أعمى مع نيقوديموس. المسيح ينهي المناقشة وياه ويقول له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. عشان كان لما بنسأل سؤال مهم بناء على الوقت والمناقشة بتاعت نيقوديموس، هي المسيحية ابتدت منين؟ واحد يقول من أورشليم، واحد يقول عندنا في مصر لما جه ماري مرقس. إجابات كتيرة. المسيحية بدأت من السماء، من السماء. هكذا أحب الله العالم، والآية المشهورة في نفس الإصحاح ده، إصحاح 3 عدد 16. لكن الآية الأخيرة اللي قالها نيقوديموس، اللي قالها المسيح لنيقوديموس، قال له كده ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. المسيحية ديانة سماوية بدأت من السماء. طب ليه بدأت من السماء؟ علشان ابن الله يجي لغاية الأرض ويقدر يساعد الإنسان الخاطئ إنه يروح للسماء، إنه يرجع للسماء، إنه يبقى له مكان في السماء. أصل الإنسان لوحده ما يعرفش يوصل للسماء، إمكانياته محدودة. اخترع مثلا حاجات اللي بتطير، تطير لغاية ارتفاع معين لكن ما وصلتش للسماء. فالمسيحية ديانة سماوية بناء على الآية دهيت اللي هي عدد 13، اللي هي ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وفي عدد 16 الآية اللي معظمنا حافظها، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. طبعا المولود أعمى كانت معجزة شفاء، معجزة شفاء واضحة جدا، وده السبب ان احنا بنسمي يوم حد المولود أعمى احد التناصير. معجزة شفاء ان الانسان اللي بينال المعمودية بتنفتح عيناه، زي بالضبط هذا المولود اللي كان أعمى. والمسيح في البداية وهو بيتكلم مع تلاميذه عن هذا المولود أعمى قال عبارة لطيفة قوي، قال ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. نهار يعني نور. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. في ليل، الليل مش للعمل لكن في نهار للعمل. فهي معجزة شفاء ومعجزة نور للإنسان. نيقوديموس بنفس الطريقة. نيقوديموس لما جه قدام المسيح وابتدى يتكلم، هو عايز يعرف مين المسيح ده، فبقت دي معجزة إيمان. إيمان في إيه؟ إن قلبه ينفتح ويرى المسيح. عايزك تاخد بالك، إحنا مش بنشوف بعينينا الخارجية بس، احنا بنشوف بعينين قلبنا. حتى في تعبير كده شعبي يقول لك فلان ده اعمى القلب، اعمى القلب، كأن القلب فيه عينين والعينين دي لا تبصر. فدايما يقولوا العين للبصر والقلب للبصيرة. وده اللي بيخلي الإنسان يبقى كامل المعرفة ويقدر يكون واضح في حياته. فدي معجزة إيمان. نيقوديموس بعد المقابلة دي آمن بالمسيح بدليل أنه فضل ويا المسيح لغاية ما أنزلوا المسيح من على الصليب للدفن. في المعجزتين أو في المعجزة والمقابلة الاثنين بيظهر فيهم النور، نور الإنسان. عشان كده بنسميه حد التنصير أو حد النور، ونلبس المعمدين اللون الأبيض اللي هو لون النور، ويمسك شمعة للنور، وهكذا. في إضافة جديدة في حياة الإنسان، في ولادة جديدة في حياة الإنسان. ما تنساش إن هو قال له، قال المولود أعمى اذهب واغتسل في بركة سلوام. ما المية هنا بقى اللي هي مية المعمودية، زي ما بيعلمنا بولس الرسول يقول مدفونين معه في المعمودية، اللي هي الثلاث غطسات بتاعت المعمد. ونفس الكلام اللي اتقال لنيقوديموس، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ودي قاعدة لازم تحطها قدامك، اللي ما يتولدش من فوق ما يقدرش يشوف السماء، ما يقدرش يعرف السماء، ما يقدرش يفهم السماء، ما يقدرش يرى النور. زي بالضبط لما واحد يدخل أوضة ضلمة، أوضة ضلمة حتى لو عينيه موجودة لكن مش شايف إيه في الأوضة خالص، ممكن يتخبط في دي أو يتخبط في دي. تصور واحد إنسان عنده عينين بس عايش طول حياته في غرفة مظلمة. ودي نقطة مهمة جدا للإنسان. المسيح يقول كده، أنا نور العالم، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. ويجي يقول لنا بعد ما نتولد من فوق أنتم نور العالم. ودي كلها مكاسب للإنسان الذي يتبع المسيح. يعني صاحبنا المولود أعمى صارت له عين جديدة مغسولة، ونيقوديموس صارت له عين جديدة مولودة من فوق. طب إيه السبب في المعجزتين؟ الوقت الذي قدمه المسيح. طول باله جدا عن المولود أعمى والمحاكمات اللي عملها له، ويقابله في الآخر ويعرفه بنفسه. ونيقوديموس طول باله جدا وقدم وقت حلو في هذا الحوار وهذه المناقشة، جعلته في الآخر إنسانا مؤمنا. السؤال دلوقتي بقى، إزاي نقدم هذه الهدية؟ إزاي نعبر عن محبتنا من خلال الوقت الجيد اللي ممكن نقدمه؟ عايز أقول لك ثلاث علامات مهمة قوي. أول علامة عشان تكون هدية الوقت تعبير عن محبتك، لازم يكون عندك صبر وطول أناة. صبر، لازم تكون شخص طويل أناة. في واحد يقطم المناقشة، في واحد ما يديش فرصة للأعاد، في واحد متأسف في التعبير يقفل، وفي واحد لا يمنح فرصة الوقت. دايما مستعجل، دايما متسرع كده، ما عندوش اهتمام بالوقت. مثلا يبقى واحد بيكلمه هو ماسك حاجة كده ومشغول بيها، موبايل أو غير موبايل، وتروح المحبة. شوف يقول لنا إيه، المحبة تتأنى وترفق. تتأنى يعني تاخد وقت. ما أظهر المحبة إزاي؟ لما أقعد ويا ابني وهو يتكلم وانا عمال اسمعه واخد ودي وياه، اغلى هديه، اغلى هديه. لما زوج وزوجه يقعدوا ويا بعض وان كان وقت قليل، لان ده مشغول وده عنده مسؤوليات وانشغالات كتيره، لكن يقعدوا وقت بالوقت الجيد ده ولو نص ساعه، اعظم هديه، اقوى تعبير عن أنك تحب إنسان أنك تقدم من عمرك من وقتك تقدمه لآخر. واحد يقعد ويا التاني ومشغول مثلا بجريدة أو بموبايل أو بتلفزيون ويقول له أنا ودني وياك، ده مش وقت جيد ولا تعبير عن المحبة. ده واحد يقعد مع آخر ويبقى مشغول بالمفاتيح اللي في إيد سلسلة المفاتيح، ده مش وقت خالص. لما واحد يقعد ويا واحد بس على مسافة بعيدة، ده مش وقت جيد ولا تعبير عن المحبة. الأمر يحتاج أن يكون في طول أناة. الأم اللي بتقعد ويا ابنها في الدراسة لما تطول بالها عليه شوية بشوية يتعلم حرف وحرفين وبعد كده كلمة وكلمتين، عايزة طولة بال. يقول لنا كده في رسالة كورنثوس، المحبة تصبر على كل شيء، صبر طول أناة. والله من محبته بيصبر علينا، الله من محبته بيدينا فرصة كل نهار جديد، يدينا فرصة، يدينا عمر. ده أحيان في التعابير الشعبية يقولك أنا كتب لي عمر جديد النهاردة، ربنا أنقذه من حاجة. فالله بيعطي حتى الشجرة اللي قعدت 3 سنين لا تعطي ثمر، فقال له كده يا سيد اتركها هذه السنة أيضا. يعني ربنا بيدينا أعمارنا، بيدينا فرص، بيدينا. هو بيعمل ويانا كده ليه؟ مش بندي لكل اللي بنحبهم؟ اللي بتحبه قدم له أغلى هدية وهي الوقت، طول الأناة. العلامة الثانية وانت بتقدم الوقت الجيد يحتاج الأمر إلى الهدوء والخصوصية، وقت هادي، وقت هادي وانت بتتكلم ويا الشخص وفي خصوصية. مرة كنت قاعد ويا واحد عنده مشكلة، بس قعدنا في صالة كبيرة كده، فأنا حسيت انه قعدته انه مش عارف يعبر، مش عارف يتكلم، او يعني مش واخد راحته. فقلت له انت مش مبسوط في المكان حلو؟ قال لي انا نفسي مكان وفي باب مقفول علينا. قلت له طب يلا تعالى اتفضل ندخل مكتب ونقفل الباب وحضرتك تتكلم. ابتدى ينطلق في الكلام. فهنا الامر بيحتاج الهدوء والخصوصية. مش كل شوية تبقى مشغول بحاجة او تقوم لحاجة، لا، هدوء خاص. والوقت الهادئ ده هو الوقت الذي يستطيع الانسان انه يقدم فيه الحاجة. الوقت عامل زي كونتينر، زي إناء، بقدم فيه بقى محبتي للآخر، فهمي للآخر، إن أنا أستوعب موضوع الآخر، إن أنا أشعر بالآخر. الوقت هو كده. عشان كده الهدوء والخصوصية حتى في وقت الخلوة. ما هو وقت الخلوة عبارة عن إنك أنت عايز تقعد ويا ربنا لوحدك خالص. في أديرتنا المقدسة لأنها موجودة في الصحراء، تلاقي الأب الراهب خارج يتمشى في الصحراء وبيصلي، وتيجي تسأله أنت بتعمل إيه؟ يقول الشعور ده شعور أنا وربنا وبس، كأن ليس في الكون غير الله وأنا، لأن وقت هادي، الصحراء ما فيهاش أي ضوضاء، فيها الهدوء، فيها الخصوصية، فيها اتساع السماء، فيها الرؤية البعيدة. انت محتاج لتقديم الوقت الهدية دي الهدوء والخصوصية. والخصوصية ده هي حاجة مهمة قوي، انك بتقدم ان الاخر يشعر ان الوقت ده منك له، مش مجرد انك بتقضي واجب وخلاص، او بتقضي حكاية كده وعابرة، أو يعني ملامح عينيك بتقول إن أنت مش مهتم بيا، الخصوصية، خصوصية الوقت. وده حاجة مهمة جدا يا أحباء في التربية، في التربية جوه البيت. تعرف دلوقتي التلفزيون والسوشيال ميديا بيسرقوا الوقت مننا، بيسرقوا أغلى حاجة. ويا عجب الإنسان، كان زمان بيمارس حياته اليومية بمجهود كبير، يعني مثلا كان عشان يغسل ملابسه على الإيد وتاخد وقت ومجهود، فاخترعوا الغسالة. الغسالة وفرت وقت، شيء حلو، لكن للأسف اخترعوا حاجات عشان تضيع الوقت، فصارت أجهزة كتير وحاجات كتيرة، وأخيرها طبعا السوشيال ميديا بكل مواقعها تسرق الوقت اللي هو أغلى هدية. أغلى هدية عندك سرقة الوقت، لأن الوقت ما يتعوضش. النهاردة الأربع بالتاريخ ده مش بيتكرر، خلاص ما بيرجعش، لا يستعوض. عشان كده الخصوصية شيء مهم. وعايز أضيف لك أن الخصوصية أو الهدوء والخصوصية ده هي يمكن تكون هي الشكل الرئيسي في الرهبنة. هو الرهبنة عبارة عن إيه؟ هو ساب العالم بكل أشغاله، بكل أسرته، بكل أعماله، وبعدين رايح عشان يخصص وقته كله في خصوصية وفي هدوء مع الله. أنا يا رب هدي لك عمري كله اللي جاي، مش هنشغل بحاجة تانية. عشان كده الراهب السائر في طريق الملكوت لا ينشغل بأي شيء آخر. عايز تنشغل بشيء تاني خلاص، يبقى أنت بتضحك على نفسك. الراهب بيخصص حياته كتعبير من المحبة. أنا بحبك يا رب، طب هعمل إيه؟ هقدم لك كل عمري، كل الوقت بتاعي هقدمه لك، وهعيش بي وياك أنت بس. ومن هنا جت التعبير الجميل، نقول عريس النفس، إن الله يصير عريس للنفس المكرسة والمنطلقة من أجله. قلت لك نمرة واحد الصبر وطول الأناة، ونمرة اتنين الهدوء والخصوصية، نمرة ثلاثة والأخيرة اللي هي صفاء الذهن والتركيز. يعني لما أقعد ويا واحد لازم أقعد بكل فكر، مبقاش سرحان، مبقاش مشغول، مبقاش بأظهر علامة يلا خلص. والأمر ده زي ما بكرر إنه مهم جدا في التربية، في التربية بالذات مع الصغار ومع الفتيان والفتيات ومع الشباب، ولما نكبر شوية غاية الأهمية في التربية. هنا صفاء الذهن اللي هو وقت صافي، وعشان كده نقدموس بنمدحه لأنه ذهب إلى المسيح ليلا، وقت صافي خالص، لا في جموع ولا في زحام ولا في تلاميذ ولا في حاجة خالص. هو راح للمسيح وقعد وياه، والمسيح منحه هذا الوقت الصافي تماما، صفاء الذهن. فكان في التركيز، وكانت النتيجة أنه آمن في الآخر. عشان كده الأمر ده أمر مهم جدا لكل الخدام وفي كل الخدمات، ومهم جدا للأب الراعي والأب الكاهن، مهم جدا الوقت الجيد اللي فيه صفاء للذهن، أو الوقت اللي بنسميه الوقت الصافي. يمكن أفكركم بمرسى ومريم إخوة العازر، وإحنا بنقرب أهو من سبت العازر. مرسى ومريم يقول لها، مرسى كانت بقى هي الأخت الكبيرة ومشغولة وبتعد الطعام، ومريم كانت قاعدة عند رجلين المسيح. اسمع المسيح قال لهم إيه؟ مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. يعني بيقول لها ركزي. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. هي خلت ذهنها وفكرها كله صافي وهي قاعدة عند قدمي المسيح، تسمع كل شيء بيقوله، فرحانة وسعيدة بقضاء الوقت أمامه. طبعا أنا ما أقدرش أقول إن مريم أحسن ومرسى أقل، لأن مريم أيضا كان عليها مسؤولية خدمة في وقت نياحة العازر أخوهم واضطراب البيت كله، فمرسى أيضا كانت تقوم بعمل جيد، لكن مريم اختارت النصيب اللي هو الوقت الصافي اللي بتقعد فيه ويا المسيح. الخلاصة إنك أغلى هدية تعبر بيها عن محبتك هي هدية الوقت الصافي والوقت الجيد اللي ممكن تقدمه وتعبر بيه عن محبتك للآخر اللي أنت بتحبه. وزي ما ذكرت في كلامي إن كل وقت أنت بتقدمه أنت بتقطع جزء من عمرك من وقتك، بتقطع هذا الجزء عشان تقدمه حبا في الآخر اللي انت بتتعامل وياه او بتشترك وياه في بيت أسرة، في خدمة، في مجتمع، في عيادة طبيب، وهكذا الى اخر المعاني الجميلة ده. احنا بكده نكون عملنا مراجعة على الهدايا الخمسة او اللغات الخمسة اللي بتعبر عن المحبة لنا، وطبقناها وحاولنا نعمل زي دراسة مقارنة مع أسابيع الصوم المقدس اللي بتنتهي بأسبوع المولود أعمى. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا عندنا خلال الفترة الجاية مناسبات كثيرة على مستوى الوطن. عندنا مناسبة عيد تحرير سيناء اللي هو بكرة 25 إبريل الذكرى 42، وطبعا سيناء الجزء الغالي من مصر لما كان محتل، ومصر جهدت بكل الطرق سواء عسكريا أو سياسيا أو دبلوماسيا ورجعت لآخر نقطة فيها اللي هي نقطة طابة، ورجعت سيناء كاملة لأرض الوطن والحضن الوطن. فده عيد بكرة تحرير سيناء. عندنا عيد العمال في أول مايو وده عيد عالمي، وطبعا احنا بنقدم التحية والشكر لكل عمال مصر ولكل الدور الكبير اللي بيقوموا بيه في حياة مصر وفي الانتاج وفي العمل وفي المصانع وفي الورش الصغيرة والكبيرة. بنقدم لهم التحية وبنصلي ان ربنا يديهم دايما الصحة ويكونوا دايما أمناء ومخلصين في أعمالهم العظيمة اللي بيقوموا بيها. الأسبوع القادم هنحتفل بيوم جمعة ختام الصوم، وهنحتفل بأسبوع الألام. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا ده آخر معاد هيجي فيه عيد القيامة اللي هو 5 مايو، ما بيجيش بعد هذا التاريخ. وعيد القيامة نحتفل بيه، وتاني يوم 2 القيامة اللي هو شم النسيم ده بنصلي فيه قداس في الدير علشان إضافة الخميرة للميرون اللي تم إعداده مع بداية الصوم. بداية الصوم اشتركنا، وربما معظمكم تابع، وعدينا الميرون المقدس بيحضر قداسات الصوم كلها، ونيجي في قداس شم النسيم نحط الخميرة اللي هي من الميرون السابق، وبعد كده يتعبى في عبوات صغيرة ويتوزع على الإبرشيات والكنائس في مصر وخارج مصر وللاستخدام عبر 3 سنين اللي جايين إذا أراد ربنا وعشنا. كمان عايز ألفت النظر لحاجة طيبة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن فيلم السرب، وفيلم السرب ده بيسجل صفحة ناصعة في تاريخ مصر الحديث، وده المتعلق باستشهاد الشباب المصري القبطي في ليبيا سنة 15. إزاي مصر انتقمت وأعطت درس للإرهاب في نفس اليوم خلال 24 ساعة. وأتذكر أن السيد الرئيس جه زارنا عشان يعزينا يوم 16 فبراير، وهو بيعزينا بيقول لنا احنا خدنا طرنا النهاردة الصبح. فيلم السرب فيلم رائع، أنا قريت وشفت البرومو بتاعه والمختصر بتاعه، وبيسجل العمل البطولي للقوات المسلحة، والفيلم ده هيبدأ عرضه في أول مايو وهيتعرض في الخليج في 9 مايو. والحقيقة فيلم هو جدير بالمشاهدة لأنه بيسجل وقت تاريخي رائع جدا في مسيرة حياة مصر ومسيرة شباب مصر، سواء اللي استشهدوا أو اللي أخذوا بطرهم من أبطال القوات المسلحة. بنعمة ربنا زي المعتاد إحنا بنتوقف على اجتماعنا هذا، بنتوقف عليه لغاية الصوم الرسل إذا أراد ربنا وعشنا، وبيبقى فترة 50 كلها فيها الامتحانات وفيها اهتمام البيوت بالدراسة وبنهاية السنة، فعلشان كده إحنا بنتوقف فترة 50 كل سنة وانتوا طيبين، وتعيدوا عيد القيامة المجيد وخريسوس أنستي أليسوس أنستي.